أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة السابعة، والكلام يقع فيه أن النصف الراجع لبني هاشم والنصف الراجع للإمام عليه السلام. هذا ما هو حكمه في زمان الغيبة؟ ماذا نعمل به في زمان الغيبة؟ ولم يتكلم السيد الماثل عن زمان الحضور، وإنما صب كلامه كما هو لعله عند أكثر من واحد، صب كلامه على زمان الغيبة، ولعله باعتبار أن البحث عن في زمان الحضور بالنسبة إلى سهم الإمام قد يكون عديم الجدوى. في زمان الحضور نتكلم ماذا نعمل بما ذات السهم الراجح للإمام عليه السلام، لا فائدة من ذلك. كما أنه لا معنى للبحث عن أن سهم الإمام ماذا يصنع به الإمام، لا معنى لهذا. الإمام هو يأخذه ويصنع به ما يشاء. فالبحث في زمان الحضور عن سهم الإمام لا وجه له، عديم الجدوى، عديم الفائدة. وأما بالنسبة إلى سهم السادة في زمان الحضور، هذا الشيء الذي لم يبحث المصنف، لم يشر إليه المصنف. سهم السادة في زمان الحضور يمكن أن يقع فيه الباحث عن استقلال المالك بإيصاله إلى مستحقيه أو عدم استقلاله. المالك في زمان الحضور هل يستقل بإيصال سهم السادة نصف الخمس إلى مستحقيه، أو أنه لا يجب عليه إيصاله إلى الإمام عليه السلام في زمان حضوره؟ هذا البحث له ثمرة عملية، وإن كنا نحن لا تظهر بالنسبة لنا عملان، باعتبار أنه نحن لسنا في زمان الحضور، نحن في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة. لكنه له ثمرة تظهر في أنه لو ثبت استقلالية المالك في إيصال هذا النص إلى مستحقيه في زمان الحضور، لعله يثبت هذا المعنى في زمان الغيبة، لعله من باب أولى. بمعنى أن الاستقلالية إذا كانت ثابتة مع حضور الإمام ووجود الإمام، وإن كان الوصول إليه، قد يكون ثبوتها في زمان الغيبة بنحو أوضح، قد يقام بذلك. ومن هنا تظهر ثمرات البحث عن ماذا؟ عن استقلالية المالك في التصرف في سهم السادة، بمعنى إيصاله إلى المستحقين في زمان ماذا؟ في زمان الحضور. وحينئذ تكون ثمرة هذا البحث بالنسبة إلينا بهذا الاعتبار، أنه إذا ثبتت استقلالية المالك في زمان الحضور فلعلها تكون أوضح في ماذا؟ في زمان غيره. لكن الظاهر منهم عدم استقلالية المالك في زمان الحضور، وفي زمان الحضور لا يستقل المالك بالتصرف في سهم السادة، بل ظاهرهم المفروغية عن ذلك، باعتبار أن الولاية ثابتة للإمام بلا إشكال بالنسبة إلى جميع الخمس، بلا فرق بين النصف الراجع إليه والنصف ماذا؟ الراجع إلى سهم السادة. في زمان الحضور لا إشكال عندهم في ثبوت الولاية، ولاية الإمام على تمام الخمس مع حضوره. فإذا كانت له الولاية حينئذ لا بد من دفعه ماذا؟ تمام الخمس، لا بد من دفعه إليه أو إلى نوابه ووكلائه. وإنما الكلام كلامهم في زمان الغيبة، أنه في زمان الغيبة، هل يستقل المالك أو لا يستقل المالك بعد الفراغ عن عدم استقلاله في زمان الحضور. فالكلام فعلا ينصب على زمان الغيبة. الكلام عن حكم الخمس في زمان الغيبة تارة يقع في تشخيص الوظيفة الشرعية للخمس بكلا قسمين، سهم السادة وسهم لا، هي الوظيفة، الوظيفة الشرعية في نصف الإمام ناهية عن الوظيفة الشرعية في نصف في سهم السادة ما هو. وأخرى يقع الكلام فيما يتولى في من يتولى أمر القيام بهذه الوظيفة شرعا، من الذي يتولى القيام بهذه الوظيفة في زمان الغيبة. شخصنا أن سهم الإمام الوظيفة الشرعية هي هذه، لكن من الذي يتولى القيام بهذه الوظيفة؟ هل الذي يتولى القيام بهذه الوظيفة هو المكلف أو الحاكم الشرعي؟ فإذا الكلام في جهتين من جهتين، أولا تشخيص الوظيفة بالنسبة إلى كلا السهمين، وثانيا المتولي في من يتولى القيام بهذه الوظيفة أيضا بالنسبة إلى كلا السهمين. هاي من جهة. من جهة أخرى أن عندنا سهم سابق، عندنا سهم شنو؟ سهم إمام. ومن هنا الكلام يقع في هاتين الجهتين بلحاظ كلا السهمين، بلحاظ كلا السهمين. لتحقيق الحال في تشخيص حكم الخمس في زمان الغيبة ومن يتولى أمر أيضا في زمان الغيبة، لا بد من قبل الدخول في البحث لا بد من الالتفات إلى أن الأخبار المرتبطة بهذه المسألة يمكن تصنيفها إلى طائفتين. الطائفة الأولى الأخبار التي تدل على وجوب إخراج الخمس ووجوب دفع الخمس وإعطاء الخمس، وتحذر من لا يدفع مال الخمس ولا يخرج الخمس، وأن الخمس يستحقه السادة ويستحقه ماذا؟ الآية مثل الآية الشريفة، لله خمسه وللرسول ولذي القربى والمساكين إلى آخره. بعض الأخبار بعض الأدلة هذا لسانها، لسان وجوب إخراج الخمس والتحذير من ترك القيام بهذه الوظيفة. ومطالبة المكلفين بماذا؟ بدفع الخمس ونصب الوكلاء. في رواية كثير أن الإنسان ينصب وكلاء، الإمام عليه السلام ينصب وكلاء لاستلام الخمس من الشيعة ويأمر الشيعة بتسليم الخمس إليهم. هذه الطائفة من الأخبار، والطائفة كثيرة جدا لا داعي لذكر نماذج لها لأنها كثيرة جدا. هذه الطائفة يقال بأن مقتضى إطلاقها، مقتضى إطلاق هذه الطائفة هو ثبوت مضمونها ومفادها في زمان الحضور وفي زمان الغيبة. لا داعي لتخصيصها بزمان الحضور ولا داعي لتخصيصها بزمان الغيبة، هي مطلقة بلحاظ زمان الحضور وبلحاظ زمان الغيبة. وهذا معنى الإطلاق أو نتيجة الإطلاق، هو أن الوظيفة الثابتة في زمان الحضور هي نفسها ثابتة في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة. هي نفسها لا تختلف عنها، نصف الإمام للإمام ونصف السادة من للهاشميين، ويجب على المكلف إخراج ذلك يجب على المكلف إخراج ذلك، يجب عليه دفع ذلك، وأنه لا يعذر بما لا ترك ذلك. حينئذ يقال إذا ثبت أن الوظيفة في زمان الغيبة هي نفس الوظيفة في زمان الحضور باعتبار إطلاق هذه الأدلة، لأن هذه الأدلة تشخص ما هي الوظيفة. نصف الخمس للإمام، نصف الخمس لمن؟ للهاشمي. هذه الأدلة تشخص أن هذه هي الوظيفة، مقتضى إطلاقها هو أن هذه الوظيفة كذا هي ثابتة في زمان الحضور، ثابتة في زمان الغيبة. إذن في زمان الغيبة نصف الخمس للإمام عليه السلام ونصف الخمس لبني هاشم مساكينهم ويتماهم وأبناء سبيلهم. حينئذ وقع على ضوء هذه الطائفة من الأخبار بأن سهم السادة، سهم السادة يمكن إيصاله القيام بهذه الوظيفة بالنسبة إليه، يمكن للمكلف أن يقوم بهذه الوظيفة، بمعنى أنه يمكنه أن يدفع نصف الخمس من إلى السادة، فيكون الوظيفة يمكن بهذا المعنى بقطع النظر عن البحث الذي أشرنا إليه، يعني من يتولى ذلك. كلامنا فعلا في تشخيص الوظيفة أن سهم السادة هل يصدر في زمان الغيبة أو يصدر في مصارف أخرى، أو ما هي الوظيفة؟ الوظيفة هي أن نوصله إما إلى السادة الهاشميين، هذه هي الوظيفة في سهم السادة، فتتشخص الوظيفة بالنسبة إلى نصف الخمس في زمان الغيبة. مسألة أنه من الذي يتولاه مسألة أخرى يأتي الحديث عنها. هذا بالنسبة إلى سهم السادة الوظيفة مشخصة، ولأنه يجب إيصال هذا النصف من إلى السادة، فمن الذي يصل السادة فلا أخرى. وأما بالنسبة إلى سهم الإمام، سهم الإمام في زمان الغيبة لا يمكن إيصاله إلى الإمام كما هو باعتبار غيبته، فحينئذ ماذا نصنع؟ ما هي الوظيفة في سهم الإمام في زمان الغيبة؟ واضح، هذا المال ممكن للإمام عليه السلام ولا يمكن الوصول إلمن إلى الإمام عليه السلام، فما لا نصنع في هذا المال؟ هنا قالوا أنه يعني لم يصرحوا، بس مفاد كلامهم أنه لا بد من تطبيق القواعد المقررة في المال الذي يملكه شخص معين ولا يمكن الوصول إليه. مال يملكه الشخص المعين لكن لا يمكن الوصول إلى هذا الشخص المعين، فما هي القواعد المقررة في هذا المقام؟ تطبق حينئذ في محل الكلام، تطبق في محل الكلام. واضح. واختلفوا في أن القاعدة في المقام ما لا تقتضي، على أقوال كثيرة سيأتي استعراضها قريبا. هذه كل هذه الأقوال هي في الحقيقة تلتزم، لأن السهم السادة الوظيفة فيه هي إيصاله إلى السادة الهاشمي. فرغم من هذا، سهم الإمام يطبق عليه القواعد المقررة في الأموال التي لا يمكن إيصالها إلى أصحابها. واختلفوا في تشخيص القاعدة التي تطبق في محل الكلام على أقوال كما قلنا سيأتي استعراضها. هذه الطائفة الأولى المؤثرة في هذه المسألة. الطائفة الثانية المؤثرة في هذه المسألة هي أخبار التحليل، أخبار التحليل الكثيرة المتواترة لعله في الجملة. أخبار التحليل وقع فيها الكلام من جهات عديدة، وقع فيها الكلام أنها هل تختص بالمناكح أو بإضافة المتاجر والمساكن إليها أو لا تشمل جميع المواطن، جميع المواطن هذا بحث. بحث الآخر أنها هل تختص بزمان غريبة أخبار التحليل أو تختص بزمان الحضور أو تشمل كلا منهما هذا عن بحث الأنجل. البحث الثاني في أنها هل تشمل جميع أقسام الخمس أخبار التحليل أو تختص بخمس الأربعة فقط. أكو رأي يقول أن تختص فقط خمس الأربعة والذي حلله الأئمة عليهم السلام، وأما خمس المعادة خمس الغاوص خمس كذا خمس كذا لم يرد فيه التحليل. هذا عن بحث ثالث في أخبار التحليل. البحث الرابع في أخبار التحليل هو أن التحليل هل يشمل كلا السهمين أو يختص بسهم الإمام عليه السلام أو يختص بسهم الإمام عليه السلام. هذا أيضا بحث آخر. هذه الطائفة الثانية وما يختار فيها من هذه الجهات التي أشرنا إليها هي المستند في جملة أخرى من الأقوال في المسألة في مسألتنا. سيظهر أن جملة من الأقوال استندت إلى هذه الأخبار إلى أخبار التحليل في تشخيص الوظيفة المقررة بالنسبة إلى السهمين، سهم الإمام وسهم الفاعل. سألنا هذه الأقوال تستند إلى هذه الطائفة فقط أو تستند إليها وإلى الطائفة ماذا الأولى كما سيأتي عندما يقال بالتفصيل. من هنا يتعين أن نذكر الأقوال في المسألة وهي أقوال كثيرة أنهاها الشيخ صاحب الحدائق على 14 قول. ولعله إذا أضفنا إليها بعض الأقوال الحادثة بعده التي تختارها من جاء بعده لعلها تزيد على هذا العدد، لكننا سنشير إلى أهم الأقوال في المسألة. القول الأول في المسألة هو ما ذهب إليه الشيخ المفيد في المقلع والشيخ الحلي في السراج وغيرهما من لزوم دفع سهم السادة إلى السادة وعزل سهم الإمام عليه السلام وحفظه، فإن خشي إدراك الموت هو المكلف الذي عزل سهم الإمام وحفظه إذا شعر بدنو أجله قبل ظهور الإمام عليه السلام، وصى به إلى من يثق به. وهكذا هذا الآخر أيضا إذا دنا أجله يوصي به إلى ثقة حتى يسلم إلى الإمام عليه السلام. أيضا هذه الوظيفة في سهم الإمام عليه السلام. الذي يبدو أن مراد الشيخ المفيد من وصى به عن الإيداع، مقصودا من الإيصاء الإيداع، يودعه عند من يثق به لكي يسلمه الى الامام عليه السلام بعد ظهوره. هذا القول الاول. مناسب جدا ان نقرا عباره الشيخ المفيد لانه تلقي يعني ظلال على تاريخ المساله، ويبدو ان الخلاف خلاف قديم ليس خلافا جديدا. في الحدائق مثلا كلام الشيخ المفيد الموجود في المقلع لكن السهودة في الحدائق قال قد اختلف أصحابنا في حديث الخمسة عند الغيبة، وذهب كل فريق منهم إلى مقال، فمنهم من يسقط فرض إخراجه. واضح كلامه في زمان الغيبة يختص بزمان الغيبة. فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام عليه السلام بما تقدم من الرخص فيه من الأخبار، اشار الامام اخبار التحليل الطائفه الثانيه، هذا قول سيدي ايضا ذكره. ومنهم وبعضهم يذهب الى كنز يحيى يكنز ويتأول خبرا ورد ان الارض تظهر كنوزها عند ظهور الامام عليه السلام، وانه اذا قام عليه السلام دله الله على الكنوز فياخذها من كل مكان. وبعضهم شيخ المفيد يقول وبعضهم يرى صله الذريه وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب، فهم الإمام أيضا يسعى من إلى الشعب الهاشميين وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب، مو لازم لكن يمكنه أن يفعل ذلك ويمكنه ماذا أن يوصي به. وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر عليه السلام أن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق في عقله ودينه وديانته حتى يسلم إلى الإمام عليه السلام، ثم إن أدرك قيامه فهو يعطيه إياه، وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يذهب إمام الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الشيخ المفيد في المقنعة: وهذا قول عندي اوضح من جميع ما تقدمه. هذا القول الاخير اللي هو كان اول القول الاول. الى اغنى حضاره الشيخ المفيد مطلقه بلحاظ الخمس، ما قصر الخمس الى سنه ثالثه الامام. نتحدث عن الخمس والافواج في الخمس عديده، منها هذا القول انه يوصي بالخمس يوجهه عند من يثق به ان يسلم الى الامام عليه السلام. لكن في ذيل أدارته يفصل من سهل السادة من سهل الإمام عليه السلام، ثم يقول في تتم الكلام: وإن ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص للإمام عليه السلام، وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن، لم يبعد إصابته الحق في ذلك، بل كان على صواب، بل كان على صواب. هذا صريح لأنه يفصل من سهم السادة ومن سهم الإمام. سهم السادة يعطى للسادة، فهم الإمام هذا هو الوظيفة المقررة فيه، هذا الإيصاء عبر عنه بماذا؟ الإيصاء. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة هو التخيير، يعني نفس القول الأول بالنسبة إلى سهم السادة يدفع ابنا إلى المستحقين، الوظيفة هي إرساله إلى المستحقين، ليس مقصود لا يدفع المستحقين يعني يدفعه المكلف ويستقل بذلك، هذا بحث آخر، وإنما الوظيفة هي إرساله إلى المستحقين. والقول أما بالنسبة إلى سهم الإمام فإنه هذا المختار الشيخ الطوسي فإنه يتخير، وظيفة فيه التخير بين دفنه وبين إيداعه عند من يثق به، مخير بين أن يدفنه وبين أن يودعه عند من يثق به، وهو بعض الشيخ في النهاية وكذلك المبسوط. هذا القول الثاني. هذا القول الثاني أيضا عبارة الشيخ المفيد في النهاية نقرأها، يقول: وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال غيره فقد اختلف قول أصحابنا فيه، وليس فيه نص معين، إلا أن كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط. فقال بعضهم أنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المنافع والمتاجر، يعني تحليل مطلق. وقال قولا أنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا، فإذا حضرته الوفاة وصى به إلى من يثق به من إخوانه ليسلمه إلى صاحب الأمر عليه السلام، فذابها ويوصل به حسب ما وصى به إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر. وقال قوم يجب دفنه لأن الأرض تخرج كنوزها عند قيام الإمام عليه السلام. وقال قوم يجب أن يقسم الحوض ستة أقسام، فثلاثة بالإمام عليه السلام تدفن أو تودع عند من يوثق به بأمانته، والثلاثة الأخرى تفرغ على مستحقيه من أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم. وهذا الأخير ما ينبغي مما ينبغي أن يكون العمل عليه، لأن هذه الثلاثة مستحقها، الثلاثة يعني الأشهر الثلاثة مستحقها طاعة، وإن كان المتولي لفرضها وتفريقها ليس بظاهر لكن مستحقها طاهر وهم منه أستاذ الهاشميون، كما أن مستحق الزكاة ظاهر وإن كان المتولي لفرضها وتفريقها ليس بظاهر. ولا أحد يقول أنه لا يجوز تسليمها إلى مستحقها الزكاة، لا أحد يقول أنه لا يجوز تسليمها إلى مستحقها. سهم السادة أيضا يكون من هذا القبيل، فيسلم علما إلى مستحقه. وأما سهم الإمام فيتخير بين دفنه وبين ماذا؟ الإيصاء به، يعني إيداع عند من يثق بديانته. هذا رأي الشيخ الطوسي في النهاية. هذان القولان في الحقيقة، القول الأول والقول الثاني، واضح أنهما يستندان إلى الطائفة الأولى من الأخبار، لكن مع الاختلاف في كيفية الاحتفاظ بالنامي لصاحبه. الشيخ المفيد يرى أن الاحتفاظ يكون بالإيصاء به، الشيخ الطوسي يقول لا، لا يتعين الإيصاء، بل يتخير بين الإيصاء وبين ماذا؟ وبين دفنه. وأما سهم السادة فيعطى علما إلى السادة، ما كنا نعمل الإيصاء به إلى سهم السادة، لأن قلنا إطلاق هذه الرواية في الطائفة الأولى تقتضي أن تكون خريفة ثابتة في زمان الحضور، ثابتة في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة، والسادة موجودين ويمكن إيصاله إليهم، لا بد من إيصاله إليهم في زمان الغيبة. لكن نلاحظ أن ما موجود يمكن إيصال المال إلى، يجي حرمه كيف نحتفظ بهذا المال إلا بصاحبه، على اختلاف في كيفية الاحتفاظ بالمال بصاحبه. هذا القول الثاني. القول الثالث هو نفس القول السابق بالنسبة إلى سهم السابق، يعني يجب دفعه إلى مستحقيه في زمان الغيبة. وأما سهم الإمام، القول الثالث يقول يقسم على الذرية الهاشمية أيضا، يعني سلام الخمس يعطى علما يدفع الهاشميين، وهو مختار المحقق الشرائع والعلامة المختلف، بل قيل انه المشهور بين المتاخرين. الكلام الخمس اعطاء الانسان في زمان الغيبه، وعلم في كلماتهم بان الامام عليه السلام عليه الاتمام عند قصور سهم السادة عن عادتهم. حدث في بعض الروايات عليه ان يتم ما يحتاجون الى كان يقصر عن حاجتهم يتمه من عنده، وكما يجب ذلك على وجوده يجب عند غيبته، فإن الواجب من الحقوق لا يسقط لغيبة من عليه الحق، والإمام عليه هذا الحق أنه إذا أعوزوا يجب عليه أن يعطيهم من أمواله، هذا الحق لا يسقط لغيبة من عليه الحق، فيعطى تماما إذا أعوزهم لم يكفهم سهم الإمام أيضا يدفع المال إلى سهم السادة. هذا اختار المحقق في الشرائع، اختار العلامة في كتاب المختلف. القول الرابع هو نفس القول السابق بالنسبة إلى فهم السابق، وأما فهم الإمام فيجب أن يصادق مع الإمكان من الإمام، وإلا فيصرف إلى الأصناف يعني إلى السعادة، ومع عدم حاجتهم يضاهي الشيعة وهو مختار صاحب الوسائل تقدر لك في القضية إذا أمكن إيصاله يوصل، وإلا فيدفع عن السعادة، وإلا مع عدم الحاجة يصرف اليوم على يباح للشيعة، يكون مباح من الشيعة وهو مختار صاحب الوسائل بحسب العنوان الذي ذكر في ماذا في الوسائل يفهم منها هذا المعنى. القول الخامس نفس القول السابق بالنسبة إلى فهم السادة، وأن فهم الإمام يصرف على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر والصلاح، هذا لا يخص بالسادة ولا يقول يجب دفنا ويجب إيصالي، وإنما يصرف على الشيعة على المواليه مطلق المواليه. وهذا القول هو القول المنقول عن ابن حمزة اختاره في المراسل ولم يقيده بماذا بخصوص السادة، ولم يذكر الإيصاء والدفن وله إلا وأنه يصرف على فقراء الشيعة من أهل الصلاح. القول السادس هو نفس السابق بالنسبة إلى سهم الإمام بالنسبة إلى سهم السادة يعطى على المستحقين، وأما سهم الإمام فيتعامل معه معاملة مجهول المالك، فيتصدق به عنه فاحتضف إلى الفقراء، لكن التصدق تكون عن من؟ عن الإمام عليه السلام. هذا مبني كما هو واضح على أن المراد بمجهول المالك مطلق من لا يمكن الوصول إليه، ولا لا نعرفه بشخصه، لا حتى إذا عرفناه بشخصه لكن ما دام لا يمكن الوصول إليه هذا مجهول. لنا في مجهول المالك ليس هو كون المالك مجهول بشخصه، لا حتى إذا كان معلوما بشخصه لكن حيث لا يمكن الوصول إليه فهو مجهول المالك شرعا، ويترتب عليه حكم مجهول المالك. في المقام الإمام وإن كان معروفا عليه السلام بشخصه لكن حيث لا يمكن الوصول إليه فيتحقق هذا المناط فيه، فتشمله أخبار مجهول المالك وتشخص الوظيفة بالنسبة إلى هذا المال ويتصدق به عنه عليه السلام. هذا القول اختار الشيخ صاحب الجواهر والمحقق الهمداني يعني مصباح الفقيه ان اختار هذا القول، يعني قاعده من هذا طبقوها بالشكل هذا. هذا القول السادس. القول السابع هو الايصال ايصاء بكلام الخمس مو فقط بفهم الامام، لا كلام الخمس يوصل به يوجعه عند من يفهم هذا الكلام السابع، لكن بالحال كلام الخمس سيكون قولا. القول الثامن هو دفن كلام الخمس مو دفن خصوص فهم الامام كما تقدم، لا كلام الخمس يكتم. هذا القولان اشير اليهما في عباره الشيخ المفيد في المقنعه وعباره الشيخ الطوسي في النهايه، تفصيل الشيخ المفيد كما هو واضح بعدين ذكر في اخر العباره، ولكن بدايه نتحدث عن مطلق الخمس. ما يظهر كان قال اختلف في الاقوال، بعضهم اباح وبعضهم قال يدفن وبعضهم قال يوصى به، هذا قوله بالنسبه الى تمام الخمس لا الى خصوص سهمين الامام عليه السلام. هذا على القولان لا يعرف قائلهما، لم يرسلهم الشيخ المفيد والشيخ الطوسي الى قائل معين، هذا القول السابع والثامن. القول التاسع سقوط الخمس بتمامه في زمان الغيبه، ان الخمس بكلا قسمه سهم الساده وسهم الامام يسقط في زمان الغيبه، يسقط لا يجوز له. ويشير إلى هذا القول في عبارة المقنع والمفيد، في عبارة المقنع والمفيد كان واضح، يقول بعضهم يرى شنو قال عبارته، الشيخ المقصيد، وقدام من يثبت فرض اخراجه لغيره الامام عليه السلام بلا تقدم من الرخص الى اخبار وسخ الفرض اخراجه بثمان احسن السادس على الامام. هذا الثالث اختاره سلام من ديلمية، اختار هذا القول. طبعا هو اختار شخص اخر لا نعرف من هو، اشار اليه الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية. قال بعضهم لم يصبح فرد اخراجه في زمان الغيبة، لكن من هو القائل لا نعرفه، وهو متقدم علينا الشيخ المفيد، لكن من تأخر عن الشيخ المفيد فلا اختار هذا القول. ومن المتأخرين اختار هذا القول صاحب الذخيرة، صاحب الذخيرة اختار هذا القول. وكذلك المحدث عبد الله بن صالح الأحقاني كما في الحدائق، وأضاف الشيخ صاحب الحدائق بعد أن ذكر هذا القول أنه مشهور بين جملة من المعاصرين، معاصرين له يسقط سهلا خمس كلهم بتمامه يسقط في زمان الغيبة. هذا القول التاسع، واضح أن مستند هذا القول هو أخبار السنة الطائفة الثانية، أخبار التحليل مع الالتزام بشمولها لزمان الغيبة، واضح، والالتزام بشمولها لكل أنواع الخمس ما تختص بخمس الأرباع، والالتزام بشمولها لكل الموارد ما تختص بالمناكح والمتاجر والمساكن كما سيأتي، واضح، التزام بشمولها من الجهات السابقة التي ذكرناها قلنا في الطائفة الثانية، هناك جهات من البحث أربعة يلتزم بشمول أخبار التحليل في كل هذه الجهات، ومقتضى ذلك هو سقوط الخمس في زمان غيبة. وقت انتهى، نستعرض الأقوال الأخرى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.